الشريط السادس عشر.
من فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا. اختلاف النوع، وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس. التمر كله جنس لكنه أنواع، سكري مثلا، شجرة، أم الحمام، أنواع كثيرة، لكن اختلاف النوع لا يؤثر. وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع صاعا من السكر بصاعين من الشكر كذا، وإن كان النوع مختلفا، بدليل أن الجمع هذا أن الجمع تمر مخلص مختلف الأنواع، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متفاضلا بالجنيب الذي لم يصب معه شيء. فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محرم، فللواجب أن يعاد هذا العقد وأن يفسخ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: ردوه. وهذا يدل على بطلان العقد وإن كان الإنسان جاهلا. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فالجواب: بلى، قال ذلك. ونحن لا نقول إننا نؤاخذك بخطئك أو نسيانك، بل أنت معذور وليس عليك إثم، لكن إمضاء العقد الذي أبطله الشرع بعد أن تعلم بأنه باطل لا بد أن تبطله. لو أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثما مع وجود الرد، أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل، حتى إذا أغلق الباب من جهة انفتح لهم الباب من جهة أخرى. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا لما قال: هذا ممنوع، ما خلاه هين ولا يدري ماذا يصنع، بل أرشده فقال: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع، إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر لهم الباب الجائز، حتى يكونوا على بصيرة وحتى تمشي أحوالهم، لأن الناس لا بد أن يتعاقدوا ويتعاملوا. ومن هذا لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم: هذه بدعة مثلا، ينبغي أن يفتح لهم باب السنة، فمثل يقول: يغني عنها كذا، إذا كان هذه البدعة يقول: يغني عنها كذا وكذا. مثلا إذا قال: بدعة المولد، وما دمنا الآن في شهر ربيع الأول والليلة الخامسة عشرة، فإننا قريب عهد بمن يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهر بما يقولونه من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لهم إن هذا بدعة وليس بسنة، لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، نقول: بدلا من هذا الذي تدعون أن فيه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، أن نقول لكم إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فرض كفاية على المسلمين كل يوم خمس مرات عند حلول الصلوات، في ايش؟ في الاذان. اشهد ان محمد رسول الله على رؤوس الاشهاد. وان ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في كل عباده، كل عباده فالانسان الفطن الكيس يذكر النبي عليه الصلاه والسلام، ليس يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع. كل عباده لا بد فيها من الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وانت حين تستحضر المتابعه سيكون في قلبك ذكر للرسول عليه الصلاه والسلام. ثم في الصلاه الخمس السلام عليك ايها النبي فرض، إما أن تكون فرضا مرتين في الصلاة أو مرة واحدة. فإذا ذكرنا لهم هذه بدعة نقول عندكم سنن كثيرة اشتغلوا بها عن هذه السنة، عن هذه البدعة. فالمهم أن الإنسان على الإنسان الذي ينبغي له الذي يتصدى للناس في الإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم. طيب، وهذا كما انه مما وجه اليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فانه مما وجه اليه الخالق عز وجل. فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما منعهم من هذه اللفظه راعنا فتح لهم لفظ اخر فقال وقولوا انظرنا حتى يستغنوا بما اباح الله عما حرم الله. ومن ذلك قول لوط عليه الصلاه والسلام لقومه اتاتون الذكران من العالمين، ايش قال؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. هؤلاء الازواج مخلوق لكم تدعونهم وتذهبون الى الشيء المحرم. الحاصل ان هذه من الاشياء التي وجه الله اليها في كتابه ووجهت إليها الرسل، أنك إذا سلكت بابا من على الناس فافتح لهم أبواب الحلم. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض العلماء استدل به على جواز العينة، على جواز العينة أو على جواز الحيلة كما يقولون، بيع التمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا فيقولون إن هذا يدل على جواز التحيل على الربا، جواز التحيل على الربا. كيف؟ لأنك بدل من أن تقول خذ هذا التمر الردي وصاعين وأعطني صاعا، تقول خذ هذا التمر الردي بعشرة ريالات وأعطني صاعا بعشرة ريالات، وهذه حيلة. حيلة يعني تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبوضة، غير مقبوضة. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيع التمر الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مطلق، ما قال اشتري ممن تبيع عليه ولا اشتري من غيره، فهو مطلق. والمطلق يقيد بما دلت عليه السنة من طريق آخر، وهو تحريم الحيل، فإن السنة دلت على تحريم الحيل كما في قول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فداع عليهم لكونهم تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم قالوا ما ناكل الشحوم ندورها ثم نبيعها ونأخذ الدراهم. فإذا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد المسند قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين بعشر دراهم فأعطني بها صاعا من التمر الطيب. هذا تلاعب، هذا تلاعب. فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه لأنه مطلق، والمطلق يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم إيش؟ من تحريم الحيل. أظننا لن نكمل فوائد الحديث اللي مرة. وهنا تنبيه، قبل ذكرت أمس في حديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل أنه رواه أحمد وهذا وهم مني، لكن ذكر شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل وقال أن إسناده جيد فليتنبه لذلك. طيب ناخذ بقية الفوائد. من فوائد الحديث جواب اختيار الأجود من المأكولات، جواز اختيار الأجود من المأكولات، وأنه لا ينافي الزهد. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لا. فاختيار الأجود من الأنواع لا شك أنه جائز لهذا الحديث، ولو ما في الزهد، لأن الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد، والورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر. فالزهد أكمل من الورع، لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة. فإن قال قائل إذا قلنا إن اختيار الأجود من المأكولات لا ينافي الزهد، فهل يمكن أن نحوله إلى زهد؟ فالجواب نعم، إذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف منة الله بذلك، صار الآن صار عبادة، فصار نافعا في الآخرة، فصار نافعا في الآخرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جريان الذهب، جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ الميزان بهما، أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم، وأنه لا يجوز التفاضل. ومن فوائد الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم، حيث عللوا تحريم الربا بأنه ظلم، وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار لا إيش؟ لا للاستغلال، جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال. من أين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة ما فيها ربا، ما فيها ظلم، أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعي رديئا. وكذلك بعد الزيادة لم يظلم، لأنه يرى أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له وليس فيه ظلم عليه، فدل هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من أجلها تبث الحكم أم لم توجد، أم لم توجد. وهذا الحديث لا شك أنه يدمر هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الربا من أجل الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعموا، فنقول هذا الحديث ما فيه ظلم، ففيه اختيار وإرادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا للحل، بل إننا نقول إن أبواب الحل أكثر من أبواب المال، أكثر من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت فيما كتبوا عنده، إن رحمتي سبقت غضبي. فالغضب يترتب عليه المال، كما حرم الله الذين هادوا بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، والرحمة سبب السعة والحل. وباب المباحات في المعاملات أكثر منه، أكثر من باب المحرمات. نعم.